أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قلنا الكلام في أسباب الاختلاف أو أسباب التعارض أو ما يتوهم منه التعارض. القسم الثاني ما يرجع إلى الشارع نفسه، وقلنا نقدم بعض الأمور قبل الدخول في أصل الأسباب. قدمنا الكلام في الأمر الأول، وهو طريقة الأئمة عليهم السلام في بيان الأحكام، وأنها طريقة عرفية عقلائية، فربما يكون فيه العام، ربما يكون فيه الخاص، ربما يكون فيه المبين، ربما يكون فيه المجمل، على حسب مقتضيات الحال. ولكن هناك مصطلحات عند الأئمة عليهم السلام يستفيدها المتتبع في كلماتهم، كما نقلنا كلمة الناس يمكن نستفيد منها أنهم لما يقول ماذا يقول الناس أو ماذا عند الناس أو من شيء من هذا القبيل أنه يريد العامة، وهذا عليه شواهد ستأتي في أثناء الكلام الآتي إن شاء الله. ويمكن أيضا أن نستشهد بهذه الرواية عن علي بن عقبة عن أبي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: اجعلوا أمركم هذا لله ولا تجعلوه للناس، فإنه ما كان لله فهو لله، وما كان للناس فلا يصعد إلى الله. ثم محل شاهدنا: ولا تخاصموا الناس بدينكم، فإن الخصومة موردة للقلب. في نفس الرواية قال: دروا الناس، فإن الناس أخذوا من الناس، وأنكم أخذتم من رسول الله وعلي ولا سواء. فواضح أن المقصود هنا الناس هم العامة. أيضا يأتي إن شاء الله في أثناء الروايات التي سنذكرها الآن في المطلب الآتي يأتي ما يدل على ذلك. الأمر الثاني ذكرنا التدرج في التشريع وهو مذكور عندهم، وقلنا الأولى أن يقال التدرج في البيان، والتدرج في البيان سيأتي الكلام فيه مستقلا. الأمر الثالث التفويض في أمر الدين. الكليني عقد بابا بهذا العنوان: باب التفويض إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وإلى الأئمة عليهم السلام في أمر الدين، وأورد 10 أحاديث تقريبا. من جملة هذه الروايات: عن فلان إلى عن أبي إسحاق النحوي: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فسمعته يقول: إن الله عز وجل أدب نبيه على محبته، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. ثم فوض إليه فقال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال ثم قال: وإن نبي الله فوض إلى علي وأتمنه، فسلمتم وجحد الناس. هنا كلمة الناس أيضا واضح المقصود. فسلمتم وجحد الناس، فوالله لنحبكم أن تقولوا إذا قلنا، وأن تصمتوا إذا صمتنا، ونحن فيما بينكم وبين الله عز وجل، وما جعل الله لأحد خيرا في خلاف أمرنا. رواية الثانية عن أبي إسحاق أيضا سمعت أبا جعفر نفس المضمون. رواية ثالثة: عن علي إبراهيم إلى عن موسى بن أشيب قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فسأله رجل عن آية من كتاب الله عز وجل فأخبره بها، ثم دخل عليه داخل فسأله عن تلك الآية فأخبره بخلاف ما أخبر به الأول، فدخلني من ذلك ما شاء الله حتى كأن قلبي يشرح بالسكاكين، فقلت في نفسي: تركت أبا قتادة في الشام لا يخطئ في الواو وشبهه، وجئت إلى هذا يخطئ هذا الخطأ كله. فبين أنا كذلك إذ دخل عليه آخر فسأله عن تلك الآية فأخبره بخلاف ما أخبرني وأخبر صاحبي، فسكنت نفسي فعلمت أن ذلك منه تقية. قال: ثم التفت إلي فقال لي: يا ابن أشيب، إن الله عز وجل فوض إلى سليمان بن داود عليه السلام فقال: هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، وفوض إلى نبيه عليه السلام فقال: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فما فوض إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقد فوضه إلينا. أيضا رواية أخرى رابعة عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام وأبا عبد الله عليهما السلام يقولان: إن الله عز وجل فوض إلى نبيه صلى الله عليه وآله أمر خلقه لينظر كيف طاعتهم، ثم تلا هذه الآية: ما آتاكم الرسول فخذوه. رواية خامسة عن عمر بن أذين عن فضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لبعض أصحاب قيس الماصر: إن الله عز وجل أدب نبيه فأحسن أدبه، فلما أكمل له الأدب قال: إنك لعلى خلق عظيم، ثم فوض إليه أمر الدين والأمة ليسوس عباده، فقال عز وجل: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان مسددا موفقا مؤيدا بروح القدس لا يزل ولا يخطئ في شيء مما يسوس به الخلق، فتأدب بآداب الله. ثم إن الله عز وجل فرض الصلاة ركعتين ركعتين 10 ركعات، فأضاف رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الركعتين ركعتين وإلى المغرب ركعة، فصارت عديل الفريضة لا يجوز تركهن إلا في السفر، وأفرد الركعة في المغرب فتركها قائمة في السفر والحضر، فأجاز الله له ذلك كله، يعني التشريع من النبي صلى الله عليه وآله، فصارت الفريضة 17 ركعة. ثم سن رسول الله صلى الله عليه وآله النوافل 34 ركعة مثلي الفريضة، فأجاز الله عز وجل له ذلك. والفريضة والنافلة 51 ركعة، منها ركعتان بعد الأتمة جالسا تعدان بركعة مكان الوتر أو الوتر. وفرض الله في السنة صوم شهر رمضان، وسن رسول الله صلى الله عليه وآله صوم شعبان، وثلاثة أيام في كل شهر مثلي الفريضة، فأجاز الله عز وجل له ذلك. وحرم الله عز وجل الخمر بعينها، وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله المسكر من كل شراب، فأجاز الله له ذلك. وعاف رسول الله صلى الله عليه وآله أشياء وكرهها أو وكرهها لم ينه عنها نهي حرام، إنما نهى عنها نهي إعافة وكراها، ثم رخص فيها، فصار الأخذ برخصه واجبا على العباد كوجوب ما يأخذون بنهيه وعزائمه، ولم يرخص إلى آخر الرواية. رواية طويلة. هذه الروايات متعددة، وروايات تركناها أيضا، تبين أن الله سبحانه وتعالى فوض أمر الدين إلى النبي صلى الله عليه وآله، والنبي صلى الله عليه وآله فوض ذلك إلى علي عليه السلام والأئمة عليهم السلام. وهنا بحث في التفويض، هذا الذي أردناه كمقدمة لما سيأتي. التفويض الأمر الدين إلى الأئمة عليهم السلام بأي معنى؟ نذكر أولا ما ذكره صاحب البحار. صاحب البحار ذكر 6 معاني للتفويض، بعض المعاني مقبولة وبعض المعاني غير مقبولة. فقال: وأما التفويض فيطلق على معان بعضها منفي عنهم عليهم السلام وبعضها مثبت. الأول: التفويض في الخلق والرزق والتربية والإماتة والإحياء. فإن قوما قالوا إن الله تعالى إن الله تعالى خلقهم، يعني خلق النبي والأئمة عليهم السلام، وفوض إليهم أمر الخلق، فهم يخلقون ويرزقون ويميتون ويحيون. وهذا الكلام يحتمل وجهين. طبعا هذه الدعوة الآن لهذا المعنى من التفويض، المقصود الجميع، يعني خلقهم وفوض الخلق، الباقي هم يخلقون، هم يرزقون، هم يميتون، هم يحيون، بنحو الجميع يعني. أما لا نأتي إلى بعض المعاجز، مثلا أحيا الشيء الفلاني أو أحيا كذا في مورد موارد، هذا في الجملة ثابت. كلام الآن فعلا في التفويض بالمعنى الأول. قال: وهذا الكلام يحتمل وجهين. أحدهما أن يقال إنهم يفعلون جميع ذلك بقدرتهم وإرادتهم، وهم الفاعلون حقيقة، وهذا كفر صريح دلت على استحالته الأدلة العقلية والنقلية، ولا يستريب عاقل في كفر من قال به. هنا لابد أن نوضح، الذي يظهر من كلام العلامة المجلسي هنا أن التفويض بهذا المعنى، أنهم يفعلون بقدرتهم يعني مستقلا عن الله. هنا لابد أن نضيف هذا حتى نقول هذا كفر صريح. الله سبحانه وتعالى خلقهم وفوض الأمر إليهم وهم يخلقون ويرزقون، بمعنى أنهم مستقلون عن الله بذاتهم. إذا كان كذلك فهذا واضح أنه كفر وشرك، لأنه جعل هناك ند إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يقول به أحد من المسلمين قاطبة، لا يمكن أن يحمل كلام واحد من المسلمين على ذلك. أما لو كان بهذا المعنى أنهم الله سبحانه وتعالى خلقهم وأقدرهم على ذلك بحيث يخلقون أو يرزقون أو يحيون أو يميتون بإقدار منه، يعني لم ينقطع المدد، لا يعني المدعي يقول أن الله سبحانه وتعالى خلقهم والله سبحانه وتعالى أمدهم بذلك والمدد مستمر، هذا لا يمكن أن نقول شرك، لأن الدعوة هكذا تكون أنه بإقدار من الله. الشرك أن تجعل له ندا بحيث أن يكون عمله مستقلا عن الله. أما إذا قلت بأن هذا عمله في طول قدرة الله، قدرتهم على ذلك في طول قدرة الله، يعني الله أقدرهم وهم يفعلون بقدرة من الله وهذا المدد مستمر، هذا لا نسميه شرك، لا نناقش في كون الكفر أو لا، أما أنه ثابت أو لا ثابت نقول لا ليس بثابت، يعني الأدلة على خلافه. فقط أردنا هذه الجهة أن نعلق على صاحب البحار في هذه الجهة، يعني هو قال الاحتمال الأول إنهم يفعلون جميع ذلك بقدرتهم وإرادتهم وهم الفاعلون حقيقة، وهذا كفر صريح دلت على استحالته الأدلة العقلية والنقلية. الكفر يتم إذا كان بالإضافة التي أضفناها أنهم يفعلون استقلالا، ولا يستريب عاقل في كفر من قال به. الاحتمال الثاني أن الله تعالى يفعل ذلك مقارنة لإرادتهم، يعني هم يريدون ولكن الفاعل الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. على هذه الدعوة هذا لا يسمى شرك، لأنهم هم فقط عندهم إرادة لفعل كذا، الله سبحانه وتعالى يخلق على طبق إرادتهم أو يرزق على طبق إرادتهم. هذا المعنى هو مثل له كشق القمر وإحياء الموتى وقلب العصا حية وغير ذلك من المعجزات، فإن جميع ذلك إنما تحصل بقدرته تعالى مقارنا لإرادتهم لظهور صدقهم. فلا يأبى العقل أن يكون الله تعالى خلقهم وأكملهم وألهمهم ما يصلح في نظام العالم، ثم خلق كل شيء مقارنا لإرادتهم ومشيئتهم. هذا وإن كان العقل لا يعارضه، لكن الأخبار السالفة تمنع من القول به فيما عدا المعجزات. يقول هذا المعنى لا يسمى شرك، وواضح أنه لا يسمى شرك بالإضافة التي قلناها أن هذا العمل هو لله لوحده، ولكن مقارنا للإرادة الناشئة عنهم، فهذا لا يسمى شرك. لكن هل هو واقع؟ يعني الله سبحانه وتعالى خلق النبي صلى الله عليه وآله وخلق الأئمة عليهم السلام، ثم هم أرادوا أن يخلق هذا الكون بهذه الصورة وخلق مقارنا لإرادتهم، يقول الروايات على خلاف ذلك، لكن الأخبار السالفة تمنع من القول به فيما عدا المعجزات. ظاهرا فيما عدا المعجزات عندنا عدة معجزات وردت بهذا النحو، على صاحبة البقرة التي في منى وضربها الإمام، والروايات متعددة. ثم قال ما ورد من الأخبار الدالة على ذلك كخطبة البيان وأمثالها فلم يوجد إلا في كتب الغلاة وأشباههم، مع أنه يحتمل أن يكون المراد كونهم علة غائية لإيجاد جميع الممكنات. يعني الله سبحانه وتعالى خلق هذه الممكنات لأجل هؤلاء، مثل الحديث حديث الكساء ما خلقت شمسا مضية ولا 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 إلا لأجل هؤلاء الخمسة. يقول يحتمل في تلك الروايات أيضا أن يكونوا بنحو العلة الغائية، بنحو العلة الغائية لا إشكال فيه ولا يستلزم منه لا غلو ولا شيء آخر، وأنه تعالى جعلهم مطاعين في الأرض في الأراضين والسماوات، ويطيعهم بإذن الله تعالى كل شيء حتى الجمادات، وأنهم إذا شاءوا أمرا لا يرد الله مشيتهم، ولكنهم لا يشاءون إلا أن يشاء الله. وأما ما ورد من الأخبار في نزول الملائكة والروح لكل أمر إليهم، فإلى أن قال وليس ذلك إلا لتشريفهم. هذا المعنى الأول من التفويض. المعنى الثاني من التفويض في أمر الدين، التفويض في أمر الدين، هناك الأول التفويض في الخلق والرزق والإحياء والإماتة، المعنى الثاني التفويض في أمر الدين، وهذا أيضا يحتمل وجهين. أحدهما أن يكون الله تعالى فوض إلى النبي والأئمة عليهم السلام عموما أن يحلوا ما شاءوا ويحرموا ما شاءوا من غير وحي وإلهام، أو يغيروا ما أوحي إليهم بآرائهم، وهذا باطل لا يقول به عاقل، أنه الأمر لهم هذا حرام وهذا حلال بدون الوحي وبدون أو هناك وحي ويأتون بخلافه، هذا يقول لا يقول به عاقل. الاحتمال الثاني التفويض في أمر الدين، أنه تعالى لما أكمل نبيه صلى الله عليه وآله بحيث لم يكن يختار من الأمور شيئا، الملخص هذا الثاني نفس ما ورد عندنا في الرواية الأخيرة التي قرأناها الخامسة، وهو حاصله هكذا، أن الله سبحانه وتعالى لما خلق نبيه صلى الله عليه وآله أدبه وأحسن تأديبه وإنك لعلى خلق عظيم. هنا لما أكمل النبي صلى الله عليه وآله فهو يطلع، بتعبير من عندي لم يعبر عنه العلامة، هو مطلع على المصالح الواقعية والمفاسد الواقعية. على ضوء ذلك الله سبحانه وتعالى أتاح له أن يشرع، فعلى ضوء ما يعرفه من المصلحة الواقعية يشرع، فأضاف الركعتين لكل صلاة رباعي، لكل صلاة من صلاة ما عدا صلاة الصبح، أضاف الصيام كذا، حرم كل مسكر لمعرفته بالمصلحة الواقعية أو بالمفسدة الواقعية. هنا فوض أمر دينه إليه بهذا المعنى، هذا لا محذور فيه ودلت عليه الروايات. يقول لما أكمل نبيه صلى الله عليه وسلم بحيث لم يكن يختار من الأمور شيئا إلا ما يوافق الحق والصواب، ولا يحل بباله ما يخالف مشيئة الله تعالى في كل باب، فوض إليه تعيين بعض الأمور، كلام مو كل الدين كل الشريعة، بعض الأمور كالزيادة في الصلاة وتعيين النوافل في الصلاة والصوم وطعمة الجد وغير ذلك مما مضى وسيأتي، إظهارا لشرفه وكرامته عنده. ولم يكن أصل التعيين إلا بالوحي، الله سبحانه وتعالى أطلعه أوحى إليه ألهمه بحيث يعرف المصلحة الواقعية وما تقتضي المفسدة الواقعية وما تقتضي، ولم يكن الاختيار إلا بإلهام، ثم كان يؤكد ما اختاره صلى الله عليه وآله، ولهذه الرواية فأجازه الله، ولا فساد في ذلك عقلا، وقد دلت النصوص المستفيضة عليه مما تقدم في هذا الباب عنده في البحار المجلد 25 وفي أبواب فضائل نبينا صلى الله عليه وآله. ولعل الصدوق رحمه الله إنما نفى المعنى الأول، لم ينفي هذا المعنى، وحيث قال في الفقيه وقد فوض الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وآله أمر دينه ولم يفوض إليه تعدي حدوده. وأيضا هو رحمه الله قد روى كثيرا من أخبار التفويض في كتبه ولم يتعرض لتأويلها. إذن هذا التفويض في أمر الدين بهذا المعنى الأخير نقول ليس فقط أنه لا مانع منه، بل دل الدليل عليه. بقي يأتي الكلام، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.